الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فمع كتاب جديد وهو كتاب الصيام. أما كتاب فقد شرحناه مرارا وهو يعني أنه الكتاب الذي يضم عدة مسائل متشابهة أو تخدم قضية واحدة كما لو قلنا كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج فكل كتاب من هذه الكتب إنما يتكلم عن الموضوع العام الذي خص لأجله فلقلنا كتاب الزكاة فكل مسألة من هذه المسائل التي تندرج تحت هذا الكتاب إنما تخدم قضية واحدة وهي قضية الزكاة أو قضية الحج أو قضية النكاح أو الطلاق أو غيرها فمعنى كتاب أنه الذي يضم عدة مسائل متشابهة في داخله كما لو قلت كتيبا فالكتيبة هي التي تضم عدة أفراد ومعدات متشابهة فالذي في كتيبة المشاة غير الذي في كتيبة المدرعات فالمدرعات إنما تضم عدة معدات وأشخاص يخدمون مسألة معينة أو جانبا من الجوانب يختلف عن غيره من بقية الجوانب وكما تقول كتابة لو أنك أخذت ورقة فيها كلام لقلت فيها كتابة فالكتابة هي التي ضمت عدة أحرف التي جمعت كلمة أدت معنى معين فكذلك لفظ الكتاب هو الذي يضم عدة مسائل فإذا قلنا كتاب الصيام إذن قد بدأنا في كتاب عام يتكلم في فرعيات موضوع واحد وهو موضوع الصيام وأما الباب وهي تلك الأبواب المختلفة التي عالجت أو عالج كل باب منها فرعا معينا من فروع هذا الكتاب فالباب هو ما يدخل منه إلى غيره الباب هو ما يدخل منه إلى غيره وأما الصيام ففي اللغة هو الإمساك الصيام في اللغة هو الإمساك ولذلك لا يشترط أن يكون الإمساك عن الطعام والشراب بل يمكن أن يكون الإمساك عن الكلام لأنك إذا أمسكت عن أي شيء فأنت ممسك أو فأنت صائم ولذلك قالت مريم عليه السلام رب إني نذرت لك صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فهي نظرت لله إمساكا عن الكلام وتعبدت إلى الله عز وجل بهذا الإمساك فالصيام في اللغة يطلق على الإمساك الإمساك عن الكلام عن الطعام عن الشراب عن الشهوة أما الإمساك في الاصطلاح وفي شرع الفقهاء فإنه يعني الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة في وقت معلوم أو في وقت معين من شخص معين بنية هذا هو الصيام في اصطلاح الفقهاء يبقى الصيام في الاصطلاح هو الإمساك الإمساك والامتناع عن ماذا؟ عن الطعام والشراب والشهوة فقط دون غيرها عن الطعام والشراب والشهوة من شخص معين وهو المسلم وهو المسلم لأن الصيام من غيره لا يصح ولا يقبل فمهما صام اليهود ومهما صام النصارى فإن دينهم وشرعهم منسوخ وإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد دينا إلا دين الإسلام فمهما صام غير المسلم فإنه يقبل منه ولذلك الصيام واجب في حق المسلم البالغ القادر المقيم من شخص معين في وقت معين معلوم ودي أوقات الصيام معلوم وهو من طلوع الفجر إلى دخول الليل، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قبل ذلك لا وبعد ذلك لا، لأن الله عز وجل حدد هذه المواقيت للصيام وجعله من طلوع الفجر إلى دخول الليل أو إلى غروب الشمس. ثم الركن الأعظم في هذا الصيام هو النية، هو النية، لأن النية هي التي تحدد عبادة العابد، سواء كانت هذه العبادة فرضا أم نفلا، سواء كانت عادة أو عبادة. ولذلك لو امتنع رجل عن الطعام والشراب لا بنية العبادة وإنما بنية الانتحار، هل يقبل منه هذا الصوم؟ هو امتناع وامساك، قد امتنع وامسك عن الطعام والشراب، ولكنه لم يتقرب بهذا الامتناع وهذا الامساك وهذا الصيام الى الله عز وجل، وانما اراد ان ينتحر، ان يموت من شده الجوع، وامسك عن الطعام والشراب حتى هلك، فهل يعد هذا عند الله او عند الناس صائم؟ الجواب لا، لأنه لم ينوي بهذا الإمساك وجه الله عز وجل. زي واحد مثلا عمل إضراب، واحد عمل إضراب قال أنا مضرب عن الطعام والشراب لحد ما تفعلوا لي كيت وكيت وكيت، لم نفعل، واستمر هو في صومه وفي إضرابه عن الطعام والشراب حتى مات. لغة يقال له ممسك، لماذا؟ لأن الإمساك والامتناع، وقد امتنع بالفعل يعني امسك يعني صام، وكل هذه مترادفات لمعنى الصيام. فحينئذ لا نقول ابدا ان هذا الرجل الذي امتنع عن الطعام والشراب مضربا صائم، لا يمكن يصح هذا في الاصطلاح، وان صح في اللغه وان كان صحيحا من جهه اللغه الا انه غير صحيح من جهه الاصطلاح، لان الاصطلاح تلزم فيه النيه، تلزم فيه النية، نية القربة ونية العبادة، وهذا لم يفعل ذلك بنية القربة ولا العبادة، وإنما فعلها لأجل مصلحة شخصية أو تحقيق غرض ذاتي. النية في الفرض لازمة من الليل، النية في الفرض لازمة من الليل بخلاف النية في النفل، ولذلك أجمع العلماء على وجوب إعقاد النية في الفرض، ولا فرض غير شهر رمضان من أول شهر، من أول شهر أي من أول شهر رمضان. واختلفوا في وجوب تجدد هذه النية في كل ليلة من ليالي الشهر، فمنهم من قال إنما يكفي نية واحدة للشهر كله، ومنهم من قال لا بد من تجديد النية في كل ليلة لطلوع شمس اليوم الذي بعد هذه الليلة. والذي يترجح لدي أن النية الواحدة في أول الشهر كافية في إتمام هذا الشهر بهذه النية، إلا أن يحدث حدث، إلا أن يحدث حدث، فالنية تكفيك في أول الشهر، أول ما أن تسمع أن رمضان سيبدأ غدا تفرح وتسعد وتنعقد نيتك على صيام هذا الشهر من أوله إلى آخره، هذه نية كافية ولا يلزم تجددها في كل ليلة. ولكن قد يطرح على هذا الناوي وهذا الصائم ما يعكر عليه هذه النية، كان يطرأ عليه سفر، كان يطرأ عليه سفر، والسنة في السفر الإفطار للقادر على ذلك بغير القدر على الصيام. وإذا كان يقدر أن يصوم في سفره فهو جائز، والصحابة رضي الله عنهم سافروا ورجوا بل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من صام ومنهم من أفطر لا يعيب أحدهما على الأرض. أما قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، فهذا لغير القادر، لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يصبون الماء على رجل قال ما باله؟ قال يا رسول الله إنه صائم، فقال ليس كالبر الصيام في السفر.
لماذا؟ لأنه غير قادر على الصيام، كاد أن يهلك، ولكنه أصر على أن يصوم مع عدم قدرته. بل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه صام هو وعلي بن حاتم أو غيره في أثناء السفر، وكان سفر رسول الله، والصحابة رضي الله عنهم أجمعون يأكلون ويشربون في نهار رمضان، فما كان أحدهما يعيب على السفر. فأقول إن السفر علة قاطعة للنية لمن أراد أن يترخص. الرجل إذا سافر، أنت تعلمون أن الصيام ليس مفروضا ولا واجبا إلا على المقيم، فإذا سافر جاز له أن يفطر، فإذا أفطر انقطعت نيته التي عقدها في أول الشهر، انقطعت. فإذا رفعت هذه العلة وهي علة السفر، يلزمه أن يجدد النية مرة أخرى. عشان كده أقول لك إن النية تلزمك مرة واحدة إذا كانت الظروف ماشية ومواتية من أول الشهر إلى آخره دون انقطاع. لكن إذا انقطعت هذه النية بأحد الأعذار الشرعية كالسفر وكالمرض، واحد صيام رمضان وفي أثناء الشهر مرض مرضا عجز معه عن مواصلة الصوم، أفطر وفطره قربة من الله عز وجل، لكن الشاهد أن نيته قد انقطعت. فإذا برئ من علته وزال هذا العذر وهو عذر المرض وأراد أن يصوم مرة أخرى، فإنما يلزمه تجديد النية أو تجديد النية مرة أخرى. أما النافلة أو ما دون الفرض من الصيام فإن النية لا تلزم الصائم من أول الليل أو من الليل، وإنما بإمكانه أن يعقد النية ولو في أثناء النهار قبل الزوال. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته طلب طعاما، وهذا كان قبل الزوال أي قبل الظهر، فإذا قدم إليه الطعام أكل، وإذا اعتذر إليه بأنه لا طعام قال إني صائم، قال إني صائم. وسيأتي هذا معنا بإذن الله. هذا الكلام يعد مقدمة لهذا الكتاب العظيم وهو كتاب الصيام. قال مسلم: باب فضل شهر رمضان. باب فضل شهر رمضان. نعم، لرمضان فضل وللصيام فضل آخر، فهو يتكلم عن فضل شهر رمضان، لا يتكلم هنا عن فضل الصيام، وإلا فالصيام ما هو إلا أحد فضائل هذا الشهر. الصيام ما هو إلا أحد فضائل هذا الشهر، أما شهر ففضائله كثيرة لا تكاد تحصى. فذكر الإمام المسلم تحت هذا الباب الذي بوابه النووي عليه رحمة الله بعض فضائل شهر رمضان. فهذا الشهر فضائله متعددة وكثيرة، ولكن الإمام المسلم عليه رحمة الله لم يقع إليه على شرفه إلا بضعة أحاديث وافقت هذا الباب. فقال: حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن عرف الثلاثة قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. الإمام مسلم لم يسمع من الثلاثة وهو ابن جعفر، وإنما سمع منهم أنهم قالوا جميعا حدثنا إسماعيل. فلما كان إسماعيل في هذه الطبقة كثير، خشي الإمام المسلم عليه رحمة الله أن يختلط إسماعيل بن جعفر بغيره، فقال: هو ابن جعفر، تمييزا له عن غيره، تمييزا له عن غيره. عن أبي سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين إذا جاء رمضان. هذا يدل على جواز إطلاق هذا الاسم على الشهر دون نسبته. كان تقول رمضان دون أن تقول شهر، وبعض أهل العلم كرهوا أن يقال رمضان هكذا بغير نسبة أو بغير إضافة، قالوا ولا يصح إلا شهر رمضان، ولا يصح إلا شهر رمضان. والصواب الذي أيدته الأدلة أن إطلاق رمضان على شهر دون إضافة أمر صحيح، أمر صحيح، وأن من كره ذلك تكلف هذه الكراهة دون دليل، بل اتكأ على دليل ضعيف، اتكأ على دليل ضعيف. هذا الدليل الضعيف بين أن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، أن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل. فإذا قلت إذا جاء رمضان يعني إذا جاء الله عز وجل، إذا جاء الله عز وجل. لماذا؟ لأنه قد ورد في الدليل أن من أسماء الله رمضان، فقالوا مخافة أن يختلط الشهر بخالق هذا الشهر، لأن الشهر اسمه رمضان والله عز وجل اسمه أو من أسمائه رمضان، ولذلك كرهوا أن يقال للشهر رمضان دون أن تقول شهر رمضان. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الدليل الذي قضى بأن من أسماء الله عز وجل رمضان دليل ضعيف، بل ضعيف جدا، بل ضعيف جدا. وأسماء الله عز وجل توقيفية لا يجوز فيها الاجتهاد، كما لا يجوز الاتكاء فيها على دليل غير صحيح، غير صحيح. إذا كان الدليل الضعيف أو الحديث الضعيف لا يعمل به في أرجح أقوال أهل العلم في الفضائل، في فضائل الأعمال، فضلا عن الأحكام، فضلا عن العقيدة، فضلا عن الباب الذي هو بيت القصيد في الاعتقاد، أسماء الله تعالى وصفاته. فإذا سقطت حجة هذا الفريق القائل بأن من أسماء الله تعالى رمضان، ولذلك يكره إطلاق هذا الاسم على الشهر دون إضافة، إذا سقط دليلهم فيبقى لنا أصل الجواز. هذا من جهة الحجة العقلية. وأما من جهة النقل فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بربه، وهو الذي قال إذا جاء رمضان، ولتقل إذا جاء شهر رمضان، وإنما قال إذا جاء رمضان. ما الذي يحدث؟ قال فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. أما أبواب الجنة وأبواب النار فلا إشكال عند أحد من المسلمين أن ذلك الذي يحدث في أبواب الجنة هو من مزيد رحمة الله عز وجل وفضله بهذه الأمة. فلما كثرت طاعة المسلمين وإقبالهم على الله عز وجل بالغ الله عز وجل في تفتيح أبواب الجنة، ولذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فتحت أبواب الجنة وهو الفتح الطبيعي، وإنما قال فتحت، وهي صيغة مبالغة في فتح هذه الأبواب، أي كل باب مفتح على مصراعيه، ومصراع الباب الواحد من أبواب الجنة كما بين المشرق والمغرب، كما بين المشرق والمغرب، يعني قائم الباب من هذه الناحية ومن هذه الناحية كما بين أول الدنيا وآخرها، كما بين المشرق والمغرب. فهذه الأبواب تفتح عن آخرها استقبالا لأهل الله عز وجل، للصائمين، والقائمين والذاكرين والدالين وغير ذلك من أسباب الطاعة. ومن مزيد فضله عز وجل على هذه الأمة أن يغلق أبواب النيران، يعني توصل تمام الإصاد وتغلق تمام الإغلاق حتى يحكم إغلاقها، من مزيد رحمة الله عز وجل وفضله بهذه الأمة. لا إشكال فيما تقدم، وإنما الإشكال الذي يدور في رؤوس كثير من الناس قوله عليه الصلاة والسلام: وصفلت الشياطين. وصفلت الشياطين يعني سلسلت وغلغلت وربطت. فالشبهة إنما تأتي لدى الناس من رؤيتهم لسائر أنواع المعاصي والذنوب في رمضان، فيقولون: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين، فإذا كانت الشياطين هي المصدر لهذه الذنوب والمعاصي والآثام، وأن الله تعالى صفدها وغلها وربطها، فما بالنا نرى هذه المعاصي؟ الجواب متعدد، ولكن قبل أن نبدأ فيه لا بد من بيان أمر ينبغي أن يعقد المسلم عليه قلبه، وهو: هل النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا بهذا الخبر كان كاذبا أم صادقا؟ صادق. إذن لابد أن يكون أو أن تكون هذه الشبهة محلها عندي أنا لا عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا نرد على النبي قوله ولا نشك في خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام ابتلاء ما دام قد صح لدي وأنه قد ورد في الصحيحين وغيرهما، فلا بد أن يكون هذا الكلام صحيح النسبة إلى قائله وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صح وحاك في نفسي معنى هذا الكلام فإنما شفاء العي السؤال، دواء الجاهل أن يسلك لا يكذب. وأما دواء كثير من الجهال في هذا الزمان التكذيب، أول ما يقرأ نص لا يستقيم مع عقله القاصر يبادر بتكذيب الله عز وجل ويبادر بتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا الأمر هو منهج العلم عند السلف، وإنما منهج العلم عند السلف هو التلقي وسؤال السلف عما لا يعلمونه. أما مبادرتهم بالتكذيب والجهود والإنكار والسب وغير ذلك فهذا ليس مذهبا صحيحا في طلب العلم، وإنما طلب العلم كما قلنا إذا أشكل عليك أمر فيجب عليك أن تسأل فيه حتى تعلم حتى تعلم. أما الجواب عن هذا السؤال وهو: إذا كان الله عز وجل قد صفر الشياطين وغلها وسنسلها فما بالنا نرى هذه المعصية؟ الجواب الأول أن المردة وهم العتاة من الشياطين هم الذين يسلسلون ويصفدون ويغلون في شهر رمضان دون غيرهم من سائر أشهر. أول جواب أجاب به أهل العلم أن الذي يغلغل ويسلسل ويصفد هم المردة والعتاة من الشياطين لا كل شياطين. الجواب الثاني أن المعاصي ليس مصدرها فقط الشياطين، وإنما لها مصادر أخرى، وهي النفس الأمارة بالسوء والهوى أي اتباع الهوى وغير ذلك من الأسباب الباعثة والحاطة على ارتكاب الذنوب والآثام والمعاصي. ليس فقط الشياطين، وإنما أسباب المعاصي ومصادر المعاصي الشياطين وغيره كنفس الأمراض بالسوء واتباع الهوى والغفلة وغير ذلك. قالوا: المعاصي التي تقع في رمضان ليس مصدرها الشياطين عامة، وإنما مصدرها غير الشياطين كنفس الأمراض بالسوء واتباع الهوى والغفلة والغواية وغير ذلك. الجواب الثالث، الجواب الثالث في أسباب وقوع المعاصي أن الله عز وجل إذا كان قدر وقوع هذه المعاصي في شهر رمضان ومصدرها الشياطين فإنما قوله عليه الصلاة والسلام وصفدت الشياطين لا يعني أن جميع المعاصي إنما تقع من جميع الشياطين، وإنما أراد أن يبين أن معظم المعاصي التي تقع في غير رمضان لا تقع في رمضان، لا تقع في رمضان. ولذلك لو نظرنا مثلا إلى الزنا، إلى الزنا أو إلى السارقين أو إلى قطاع الطرق وأصحاب هذه الكبائر، إنما يأتون في رمضان ويكون رمضان حد فاصل بينه وبين المعاصي لوحده. يعني يقول لك بقى في شهر شعبان خلينا نطلع لنا كم طلعه كده ولا نعمل لنا كم عمله قبل ما رمضان يهجم علينا. طب انت مالك يا عم رمضان؟ يقول لك لا، في رمضان له حرمه، يعني حتى قاطع الطريق ده عارف ان رمضان له ايه؟ له حرمه. ها؟ اللي بيشرب سجاير وحشيش وخمر وبلا ازرق يكسر منه قبل رمضان عشان يبقى عنده رصيد يكفيه طول ايه؟ طول رمضان. واذا حب يعني يسبرس خد بالك يبقى في ليل رمضان، مع ان الاصل ان العاصي، العاصي ما هو العاصي لله عز وجل يستوي ان تقع المعصية في رمضان او في غيره، في رمضان في ليله او في نهاره، ولكنه يرتدع لوحده. تيجي واحد عمال يولع سيجارة من سيجارة من سيجارة من سيجارة يشرب له في النهار 20-30 سيجارة، ها؟ تيجي تكلمنا فيها ما اقدرش امنعها، ده انا بشرب سجاير وانا عندي 10 سنوات، دلوقتي انا عندي 70-80 سنة ما اقدرش، لا يمكن، ده انا جربت وفشلت مرارا. ها؟ في رمضان الراجل ده لا يحتاج الى الوصاية، يمتنع اوتوماتيك، يمتنع عن التدخين في العرب رمضان. اللي كان يقول لك ما اقدرش اسيبها ساعة، سابها 10 و12 و15 ساعة لوحده. الوازع الإيماني في قلبه دفعه إلى لزوم الطاعة في الوقت الذي أمر الله عز وجل فيه بطاعة معينة، أي بالامتناع عن هذا الفريضة، وإن كان الأمر عام في الليل والنهار في رمضان في غيره، لكنه لما علم أن هذا يفطر وأنه نوى الصيام قربة لله عز وجل امتنع عن هذه المعصية. إن الذي لا يملك شهوته أمام هذا البهرج النسوي يستطيع أن يكبح جماحه في نهار رمضان، وإن فكر في الزنا ليلا، وإن فكر في الزنا ليلا. عايز أقول لك إن حتى المعاصي عند أصحابها أي عند العصاة مرفوضة في رمضان، مرفوضة في رمضان. فالتفسير الثالث لقوله عليه الصلاة والسلام وصفدت الشياطين أي قلت المعاصي، لا أنها انعدمت بالكلية، لا أنها انعدمت بالكلية، وإنما قلت وحجمت. لماذا؟ لأن هذا نتيجة طبيعية جدا لتصفيد الشياطين وقلة إغوائهم وروايتهم لأصحاب المعاصي. قال مسلم وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري أخبرنا ابن وهب عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب. يونس قلت مرارا إذا جاء بين ابن وهب وابن شهاب الزهري فإنما هو يونس ابن يزيد العيلي. عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان، وكان المعنى صار كائنا وموجودا وهو بمعنى الرواية السابقة إذا جاء رمضان، إذا كان رمضان أي إذا جاء رمضان وصار كائنا. قال فتحت أبواب الرحمة، وفي الرواية الأولى فتحت أبواب الجنة. وما الجنة؟ وما الرحمة إلا ثمرة من ثمار الجنة. وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، وسلسلت الشياطين. أما كيفية سلسلة الشياطين فلا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها الكيفية إلا الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضر رمضان وجاء رمضان، قال قد جاءكم شهر مبارك، قد جاءكم شهر مبارك، يعني كله بركة، افترض عليكم صيامه، افترض عليكم أي الله عز وجل فرض عليكم صيام هذا الشهر، إلا ما كان صاحب عذر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر، هي أفضل عند الله عز وجل من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خير هذه الليلة وهي ليلة القدر فهو المحروم حقا، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا الحديث صحيح بغيره. وعن عرفجة قال كنت عند عتبة ابن فرقد وهو يحدث عن رمضان، قال فدخل علينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عتبة هابه واستعظمه، فسكت الرجل أي فسكت عتبة. قال فحدث عن رمضان، أي فحدث هذا الرجل عن رمضان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إذن هذا الرجل الذي لم يذكر اسمه في هذه الرواية صحابي أم لا؟ صحابي، لأنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابي لا تضر جهالة عينه، أما أحوال الصحابة فكلها على الستر والعدالة. ولذلك الصاحب رضي الله عن الصحابة أجمعين إذا لم يذكر اسمه في الرواية فإن هذا لا يؤثر على صحتها البتة. هذا الذي حدث عتبة وحدث عرفجة وهما تابع اليان لا تضر جهالة اسمه، لأننا قد تحققنا بقوله سمعت رسول الله أنه صحابي، فحينئذ يذكر اسمه أو لا يذكر. قال فحدث هذا الرجل عن رمضان، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان، أي يقول في حق رمضان وفي فضل رمضان، تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد الشياطين، وتصفد الشياطين. أنا أريد أن أؤكد على هذه المعاني الثلاثة التي ذكرناها، التي ذكرناها في معنى تصفيد الشياطين، لأنني سمعت سنة 90 أحد المشايخ على منبر الجمعة يقول هذا الحديث وإن كان متفقا عليه إلا أنه منكر جدا عندي، ونكارته في إثبات الوضاعين لهذه الجملة وتصفد الشياطين. فإذا كانت الشياطين تصفد في رمضان فما بالنا نرى المعاصي. ثم قال والواقع يشهد على تكذيب هذا الجزء من الحديث، الواقع يشهد على تكذيب هذا الجزء. وللأسف الشديد أن الذي قال هذا الكلام هو رجل منسوب للعلم ويتكلم بألسنتنا ويدين بديننا ويصعد المنابر ويعظ الناس فلما فرغ من خطبته قلت يا عبد الله أما يحدو بك الأمر أن تسأل أهل العلم إذ لم تعلم؟ فإنما شكاوى عليه سؤال. قال أنت العليم، أنت العليم. قلت هذا لا يضرني، إنما الذي يضرك أن تهجم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته. لو أنك في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا الكلام، أكنت تجرؤ أن ترد عليه؟ أكنت تجرؤ؟ قال لا، لو قال ذلك ما كنت أجرؤ على الرد عليه. قلت بلى والله قد قاله، وهذا الكلام ثابت في الصحيحين وغيرهما، فإذا به يفجر ويهجم على الصحيحين وعلى أصحاب الصحيحين. فقلت إذن لا يحاسبك الله عز وجل على ما تقول لأنك مجنون والقلم مرفوع عنك. ثم تركت وصرت. قال تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين. قال وينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر، وفي رواية أقبل، يعني يا مريدا لفعل الخير أقبل، فإن هذا الموسم، فإن هذا هو موسم الطاعة، مع أنك مأمور بالطاعة في كل وقت وحين، ولكن هذا الموسم المتعارف عليه الذي هو منحة الله عز وجل لعباده وخلقه. يا باغي الخير أقبل وأبشر، ويا باغي الشر أقصر، يعني أرجع عن الشر، مخافة أن تقبض في هذا الشر الذي هو محل الطاعة وأنت على هذا الشر وهذه المعصية. قال ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان. يعني تصور أن الله عز وجل يسخر لك ملكا ينادي عليك من أول يوم في رمضان إلى آخر يوم، يا باغي الخير أقبل وأبشر، ويا باغي الشر أقصر، من أول رمضان إلى أن تسمع أن غدا العيد، أن غدا العيد. واحد برضه لازم يسأل نفسه، أنا مين عشان ربنا سخر لي الملك؟ أنا من حتى يسخر الله عز وجل لي هذا الملك ينادي علي شهرا كاملا، وأنا أحيانا أطيع وأحيانا أعرض وأجهل وغير ذلك؟ ها؟ لو عرفت من أنت إذا كنت طائعا أنت خير من الذي ينادي عليك. إذا كنت طائعا لله عز وجل فأنت خير من هذا الملك الذي ينادي عليك. ولذلك اختلف أهل العلم عليهم جميعا رحمة الله عز وجل، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، الملائكة أو البشر؟ الملائكة أو البشر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية حقق هذا السؤال وقال كلاما ممتعا جدا، قال إذا كان البشر كفارا أو عصاة فإن الملائكة خير منهم في الدنيا، فإن الملائكة خير منهم، وإذا كان البشر من أهل الطاعة والإيمان والتوحيد فإنهم خير من الملائكة، وإن الله عز وجل يجعل هذه الملائكة خدم لأهل الإيمان والطاعة في الجنة، فإن أهل الطاعة خير من الملائكة في الدنيا والآخرة، وأما الملائكة فإنهم خير من الكفار والعصاة في الدنيا والآخرة. الصلاة الخمس يعني من الصلاة إلى الصلاة تأخذ يوم واحد، والجمعة إلى الجمعة، أيوة صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة، ورمضان إلى رمضان، يعني من السنة إلى السنة، إلى في اليوم الواحد وفي الأسبوع وفي السنة، ورمضان إلى رمضان مكثرات، مكثرات يعني غافرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا أحد فضائل هذا الشهر، أنه يكفر ذنوب سنة، يكفر ذنوب سنة، فأنت تدركك مغفرة الله عز وجل في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل عام. عايز يبعد كفر، ها؟ ربما تبدو منك الهفوة بعد الصلاة يأتيك الوضوء يكفر، تأتيك الصلاة الثانية تكفر. إذا فاتتك الصلوات أي لم تكفر هذه الصلوات هذه الذنوب والمعاصي، تأتيك الجمعة تكفر، إذا لم تكفر أتاك رمضان، أتاك الحج، أتتك العمرة، وكل هذه مكفرات لما بينها بشرط، اجتناب الكبائر. الشرط ده اختلف فيه أهل العلم، أو أن هذا الدليل، اختلف فيه أهل العلم على مسألتين. المسألة الأولى قالوا هذه المكفرات لما يقع بينهن من الذنوب، هذه المكفرات والطاعات مكفرات لما يقع بينها من الذنوب الصغائر دون الكبائر، خلي بالك هذه دي مسألة ممكن تبدل عليك. قالوا في المعنى الأول لهذا الحديث أن هذه الطاعات تكفر صغائر الذنوب ولا تكفر الكبائر، ماشي. طب ما ده أمر احنا كلنا عارفينه، طب اللي ما احناش عارفينه ايه؟ هو أن اجتنابك أنت للكبائر يجعل هذه الطاعات مكفرات للصغائر، أما إذا وقعت منك الكبائر فهذه الطاعات لا تكفر لا الكبائر ولا الصغائر. يبقى اجتناب الكبائر شرط في مغفرة الذنوب الصغائر. يبقى الحلقة باقت ولا ما باقتش؟ باقت. الأول كانت واسعة شوية، فيها بحبوحة أن هذه الطاعات تكفر الصغائر في حالة اجتنابك الكبائر أو في حالة عدم اجتنابك الكبائر. والتأويل الثاني لأهل العلم أن الصغائر لا تكفر إلا إذا اجتنب الطائع الوقوع في الكبائر. إذا اجتنابك للكبائر هو سبب يجعل هذه الطاعات مكفرات للصغائر، إنما إذا اجتنبت كبيرة من الكبائر فهذه الطاعات لا تكفر عنك لا الصغائر ولا الكبائر. فخلي بالك من الأمر ده. طبعا احنا ما نعرفش، العلم عند الله عز وجل، وانما هي تأويلات وترجيحات لاهل العلم، ربما يكون الراي الاول هو الصحيح، لكن الاحتياط يجعلنا نقول الراي الثاني اولى، بالاحترام. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا، ايمانا بوعد الله واحتساب الأجر عند الله عز وجل، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية من صام رمضان بشرطين، هذه فيها صوم شهر رمضان وخلاص، أو شهر خلينا نقف منه، لكن لا، ده الصيام الذي يحقق الفائدة المنشودة منه هو الذي يصومه المرء إيمانا بالله وتطبيقا بوعده واحتسابا للأجر عنده. هو ده الصيام الذي أراد الله عز وجل من الخلق، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أي ما تقدم في خلال هذا العام. هذه مقدمة لطيفة بمعنى خفيفة في أهمية شهر رمضان وفضل شهر رمضان، ولعله من أقدار الله عز وجل الحسنة أن الله قدر لنا أن نبدأ في هذا الكتاب قبل رمضان بشهرين حتى نقطع فيه مسافة أو جزءا يكون سببا في معرفة كثير من المستمعين بأحكام الصيام أو أحكام هذا الشهر الكريم. فالحقيقة اقترح علي بعض الأخوة قبل هذا الدرس أن أتناول صحيح مسلم للشرح في كل يوم الاثنين، أتناوله بشرط. فأنا استجبت هذا الرأي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السائل يقول: ما صحة هذا الحديث؟ أتدرون من اليهودي من أمتي؟ قالوا: أفي أمتك يهود يا رسول الله؟ قال: اليهودي من أمته من سمع أذانا ولم يلبي. من سمع أذانا ولم يلبي. لو صح هذا الحديث، لو صح هذا الحديث لكان أقوى حجة لمن يقول إن الجماعة رجل، إن الجماعة رجل. والذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة لن يخطر على بال قط أن يحتاجوا هذا الدليل. لماذا؟ لأنه دليل موضوع، أي مختلق مصنوع غير صحيح، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصنع به. السؤال الثاني يقول: أنا شاب في حاجة شديدة إلى المال، وقد عرض علي قادم أحد المساجد أن أتولى إمامة هذا المسجد في الخمس صلوات مع إلقاء بعض الدروس بعد العشاء مقابل رتب أو مكافاة شهرية، فهل هذا الرتب حلال أم حرام؟ مع العلم بأنني في حاجة إلى هذا المال ولا أعمل أي عمل آخر، وهل يجوز أخذ مرتب ومكافاة على خطبة الجمعة كل أسبوع؟ أفتونا أثار الله. لا، أنا أنتهيت في المسألة، أنا لست مفتيا، أنا أنتهيت لك بالذي عندي، إنما ستعتبر الفتوى لك، الفتوى دي لها أهداف، وأنت طبعا عارف أهداف، سوف تاخذها من الناس، إنما أنا سأجتهد بك قبل فقط. أخذ الأجرة على العلم جائز من شروط، أخذ الأجرة على العلم جائز بشروط، إذا اختلت هذه الشروط فيدور الأمر بين الحرمة، بين الحرمة والكراهة، إذا اختلت هذه الشروط يدور الأمر بين الحرمة والكراهة. الشرط الأول: ألا يكون عندك ما يغنيك، ألا يكون عندك ما يغنيك، وقد تحقق هذا الشرط فيك. أنت تقول: أنا شاب فقير وفي حاجة كبيرة في المال، فإذا كان عندك ما يغنيك يحرم أو يكره لك أخذ الأجرة على قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني: أن يكون أخذك لهذه الأجرة بنية التفرغ وقطاع الوقت لتعليم الناس وإخراجهم من ظلمات الجهالة إلى نور الوحي، لا أنك تأخذ هذه الأجرة في مقابل العلم أو ثمنا للعلم، لأن العلم أعظم من أن يسمى، لأنه أعظم من كل ثمن، وإنما أنت تأخذه فقط أجرا لأنك حبست وقتك على تعليم الناس، ولولا ذلك لم طلقت، ولولا ذلك لم طلقت تضرب الأرض يمينا ويسارا لتحصيل معاشك. إذا الشرط الثاني هو أن تأخذ هذا المال في مقابل حبس الوقت. الشرط الثالث: أن يتعين عليك هذا العلم، يعني يصير في حقك فرض عين لا مهرب منه، إذا لم تقم به أنت لا يقوم به أحد، وبالتالي يأثم الجميع، وبالتالي يأثم الجميع. أضرب لذلك مثلا: هب أنك في قرية، هب أنك في قرية أو في حي أو في نجع، وهذا المكان بعيد عن أهل العلم، بعيد عن أهل العلم، وليس فيه إلا أنت مؤهل أن تعلم الناس وأن تدرس له الكتاب والسنة وأن تثقفه وتعلمه أمور دينه وأن تفتيه فيما ينزل به، لأن كل يوم يجي لك عشرات اللي طرق واللي اتجوز واللي ضرب واللي خطف واللي قتل واللي الناس دي عايزه اللي يريحها وعايزه اللي يكلمها ويوعيها. فإذا قلت: لا، أنا ماليش علاقة بك، أنا صغير راجل عالم بس أنا ماليش علاقة بك، ليه؟ لأنني مشغول في معاشي، أنا بطلع الصبح برجع نص الليل، ما عنديش استعداد واحد يجي لي بعد نص الليل ويقول لي والله تعالى ده انا طلقت ده انا اتجوزت ده انا قتلت ده انا عملت فانا انا بيبكى عشان خاطر اهو ما اروحش شغل الصبر. قلت طب نروح لمين؟ انا مطروح انت ده انا هرجع. ايه شغل العياده؟ ايه شغل العياده؟ لا ده واجب على اهل القريه ان ينفقوا على هذا العالم وان يفرغوه تماما لهذه المهمه العظيمه. ولذلك يقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ففي الحاله دي لو ان هذا العالم فعلا ظروفه تمنعه ان هو يتصدى لتعليم الناس امتى؟ ده هو مشغول بالليل والنهار مطحون خاصه في هذا الزمان الذي لا يكفي ان يعمل ورديه ولا ورديتين يشتغل ثلاث ورديات كما يعمل الحمار في الرحى عشان يكفي اولاده وزوجته ويسد الجوعه. فتيجي انت في الساعتين الراحه بتوعك تقول لهم وزاد كلها تقلب عليهم؟ لا عايزين نشتغل معاكم ها؟ طيب ماشي اصرفوا على اولادك قدر الكفاءه قدر الكفاءه. انما انك انت تصرف وتغنى وتبقى ملك مليونير ده تحت اسم انك انت عالم؟ لا كده غلط ولا لا؟ ها؟ انما انت تاخذ قدر اللي هي قدر الحاجه وقدر الضروره والكفايه. يعني ان زادوك شيء فهو من طيب نفسك منهم فلا باس. اما ان تطلب وتسقط لا. وذاك هو الشرط الرابع بقى. الشرط ايه؟ الرابع. الا تشرط اجرا معينا. الا تشرط اجرا ايه؟ معينا. لهذا العلم. واضرب بالي ذلك مثلا. في ولادة كرم حوالي 10 سنوات أو أقل واحد من الخطباء راح مبعوث أو موفود من مكان معين أو من رئاسة معينة يعني يخطب في هذا المسجد. فلما خطب انتظر أن أحد يناوله نوالا فلم يفعل أحد فأصرها وعقدها وانصرف. وفي الاسبوع الثاني اوفد الى هذا المسجد او من أول نفس الاسبوع من الشهر المقبل اوفد الى هذا المسجد ولبس العبايه طبعا راجع بالمنبر يعني كل الشهر بتقول انه ولا خطيب يستنى يطلع ما يطلعش يطلع ما يطلعش كلمه يا شيخ نعم ما تطلع قال لهم 50 جنيه بتاع الشهر الفات و50 جنيه بتاع النهارده ما فيش طلوع الا ب 100 جنيه ما فيش طلوع الا بايه؟ ب 100 جنيه تجي يهديك تجي يهديك طب على مهما تخطب هتستضافك في المية ابدا المية الاول اللي عملتوه فيا قبل كده كفيل بان انا اخشى ان انا اغضب في كل اسبوع والله يعلم هذا حدث تعرف الامر ده لو ما كانش حرام ها؟ فهو من اعظم الامور المخله بالمرور المخله بالمرور موقف زي ده الواحد يطلع يخطب واحد يطلع يخطب وينزل من على المنبر ياكل هو وامراته واولاده تراب من تحت رجليه تراب من تحت رجليه ولا ان يطلب بلسانه فضلا ان يشرط مبلغا معينا فضلا ان يضيع صلاه الجمعه على الناس لكن هم ايه تصرف الناس والله يعني اداره المسجد تتفرس وجوه الحاضرين اللي شايفين ان هو يعني مبادئ ومريش وبتاع يدينا 10 جنيه يدينا 20 جنيه حد ما يقول لك جنيه اتفضل سيدنا الشيخ وهو مضطر غصب عنه غصب عنه. فالامر ده ان لم يكن حراما فهو من اعظم الامور المخله بالمرور. ادله اخذ الاجره ادله اخذ الاجره على التعليم او على التفرغ للولايات العامه والخاصه للناس. أنتم تعلمون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أول خليفة للمسلمين في الإسلام. كان يأخذ على الخلافة وهي أعظم الأمور العامة في الإسلام. كان يأخذ على ذلك أجرا أم لا في بيت المال؟ وكان يعمل بالتجارة في زمن النبوة وقبل زمن البعثة. فلما تولى الخلافة اقتطعوا له مبلغا من بيت المال. مبلغا البيت المال. لكن انظر الى عمر بن الخطاب لما لقيها في الطريق قال الى اين يا خليفة رسول الله؟ قال الى السوق. قال الى السوق لا تجو. قال الا تشغلك الامارة والخلافة عن هذا؟ قال وهل اضيع اولادي؟ قال وهل اضيع اولادي؟ اعمل ايه؟ قال اننا سندعو لك 500 من بيت المال، معذرة 300 من بيت المال، 300 درهم من بيت المال. قال ابو بكر لا تكفي صريح. قال ابو بكر لا تكفيني، بس خلي بالك تقول قال لا تكفيني ولم يكن لا تغنيني، لانه مش عايز يكون غني، هو عايز ياكل الكفاف. قال لا تكفيني. وانتم تعلمون ان ابو بكر الذي يقول هذا الكلام هو الذي قدم جميع ماله الى مين؟ الى الله عز وجل والى الرسول عليه الصلاه والسلام، لكنه في موقف الضياع لا يضيع اولاده. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. عيالا هؤلاء في حق ابي بكر واجبا، فلما ابو بكر يستحي يعني يخزى او يتكسف يقول مثلا لا مش كفايه 300، فتبقى تعمل ايه؟ هضيع الوقت، هضيع الوقت. وبخصوص رايت حد الراتب من الوقت لا 300 مش كفايه، قال نجعله 500. قال اذا يكفون. اذا ايه؟ يكفون. طيب ايه الفرق بين ابو بكر الصديق رضي الله عنه الذي ياخذ هذا الراتب من بيت المال ليطعم به هو واهل بيته؟ ها؟ وهو الذي يفرغ نفسه ويعلم الناس ويلقي لهم الدروس ويخطب بهم الجمعات ويصلي بهم في الصلوات. ها؟ لو اخذ هذا المال في مقابل حبس نفسه على هذه الاعمال، على هذه الاعمال. دليل ثاني، طبعا صار على هذا الوضع جميع الخلفاء، جميع الخلفاء، واذا اجمعوا على مساله فاجمعوا في كل شيء. دليل ثاني قوله عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فأنكحيها. قال هل معك شيء؟ قال لا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل ولم يأتي خاتم، ليس معه ولا حتى خاتم. قال النبي عليه الصلاه والسلام امعك شيء من القران؟ قال نعم، معي سوره كذا وكذا، معي سوره كذا وكذا. قال النبي عليه الصلاه والسلام انكحتكها بما معك من القران. فجعل تعليم القران عوضا عن الصلاه، مما يدل على ان التعليم يصح ان يطور ويمول ان يكون شيء من الامر. وقال عليه الصلاة والسلام خير ما أخذتم عليه أجرا هو كتاب الله عز وجل، خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. فأعظم الأجر هو عمل تتقرر به الله عز وجل تأخذ عليه أجرا، تأخذ عليه أجرا بشروط السابقة، بشروط السابقة. مش واحد يقول مثلا أنا أعلم الناس القرآن الكريم، أنا رجل عالم ومعايا إجازة وأعلم الناس القرآن الكريم، ها؟ واتفرغ لهذا، وبعدين يقعد يعمل لنفسه كده جدول زي ما شفنا عند احد المشايخ، ها؟ يقول القران كله ب 4000 جنيه، وبعدين الجزء الواحد ب 100 جنيه، والربع الواحد ب 5 جنيه، وعامل لافته كده وغلافه معلقه عليه على الدرج ده. اللي داخل المساجد بيقراها وهو داخل بقى. نعم يا ابني، الورد يقرأ عليك كده. هتقرأ ايه؟ القرآن كله؟ اه له ثمن. جزء واحد له ثمن، ربع واحد له ثمن، انت جاي تقرأ ايه؟ ربع؟ هات 5 جنيه. طب شوف معاك 3 جنيه وبعدين قال له روح هات 2 جنيه وتعالى. مفيش. تصور الجزء بأخلاق واحد من حملة القرآن الكريم. أو حملة السنة النبوية مثلا. ها؟ أمر مخل جدا بالموضوع. ولذلك هذه الطريقة لا تجد ولا تكرر الحق، بل من حبس نفسه على تعليم الناس ينبغي ان ياخذ قدر الكفاف دون ان يشرط او ان يطلب. والله تعالى والمساله كده اخرى كثيره وصنفت فيها الرسائل اخونا محمد بوز نصر صنف فيها رسالة جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، وفي كتاب آخر بعنوان جواز أخذ الأجرة على التعليم. سبحان الله، الناس بتيجي عندي عند القرآن والسنة بالذات وتتوقف ويسأل مسألة عندها محل حساسية شديدة جدا. طب أنا عايز أعرف إيه الفرق بين تعليم الناس اللغة العربية مثلا والتفسير؟ إيه الفرق؟ لا فرق بين اللغة العربية التي تخدم هذه العلوم الشرعية جميعا وتخدم اللسان العربي بصفة عامة. فالناس لا تتكلم عن حكم أخذ المدرس للعلوم العربية والعلوم الشرعية زي التربية الدينية مثلا في المدارس. معنى كلمة التربية الدينية كلمة ساخفة أو كلمة بدعة. التربية الدينية دي الدينية دي اليهودية المسيحية الإسلامية كل بيسمينا التربية الدينية، لكن الصحيح اسمها التربية الشرعية. التربية إيه؟ الشرعية، إنما الدينية لأن الدينية دي تشمل الإسلام وغيره، إنما الشرعية لا تشمل إلا الإسلام. فالمدرس لما بيدخل يدرس للناس لغة عربية ودين ودين وشريعة وبياخد راتب على راتب كل شهر، اشمعنى ده مش محل إنكار؟ اشمعنى ده مش محل إنكار للناس؟ أقول موظف تقدم بالوظيفة التي يعمل فيها بشهادة الإعدادية العامة، وأثناء عمله حصل على شهادة الثانوية العامة ولكنه غش في الامتحان، فهل يجوز تقديم هذه الشهادة للجهة التي يعمل بها مع الاعتبار أنه ربما يزيد في المرتب والدرجة، وهل يجوز تقديمها في معهد أو كلية والانتفاع بها؟ الذي أراه من أقوال أهل العلم، طبعا أنتم عارفين الشيخ ابن عثيمين قال بحرمة هذا، قال بحرمة الراتب الذي هو نتاج وثمرة من غشة الامتحان. والذي أراه أن هذه البلية عمت وطمت، وما يفرق في هذا الغش بين مسألتين، رجل مجتهد طالب مجتهد في دراسته وفي طلبه للعلم، وطالب آخر على العكس من ذلك غير مجتهد بذلك ولا يتعدى في دماغه ولا يخطر على باله، فهذا الطالب الأول يريد فقط أن يفتح عليه أحد ولو بكلمة، زي اللي حافظ قصيدة شعرية مطلوبة منه في الامتحان، والقصيدة كلها أغلقت على أول كلمة في أول بيت، أغلقت عليه تماما، هو حافظ حفظ جيد، لكن يريد من يفتح عليه بها كلمة واحدة ثم يأتوه، هل هذا يسوى بينه وبين الطالب الذي لم يحفظ القصيدة وعرف ان ياخدها بالمطلق؟ ما دي طرق الغش دلوقتي، اذا تربى في المستنقعات الواحد حضر مطوه في الدكه وهيغش هيغش بالذوق وبالعقل، وان ما كانش هيعمل كتوه كتوه ويقوم فعلا اللي يضرب ببعض المراقبين والطلاب وغير ذلك. اما الاول فالفتح عليه امر مشروع، واما الثاني فلا يضيع عقل الاول من باب الغش، من باب الغش، انما الغش هو الثاني. وخلي بالك ان لا يمكن طالب على النحو الثاني الذي ذكرناه ينجح ابدا في حياته ابدا، ولا يطلع من الاوائل ولا حتى من اشباه الاوائل، لان الطالب الذي الذكي الذي يبالغ ويهتم بدروسه يكتب ويفتح الله عز وجل عليه بما لا يفتح الله عز وجل به على رجل لا يعلم من علم شيء.